بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ووصلنا عند حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هذا وعيد شديد للإخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يوجد مسلم على الهامش كما يقولون، كل مسلم لابد أن تكون له رعية، فعليه أن يرعاها وأن يحفظها. فالحاكم في بلده، الزوج في بيته، الأب والأم، الخادم فيما تحت يده. فإذا مات وهو غاش لرعيته حرمت عليه الجنة. سلام. هذا وعيد شديد للإخوة، ولذلك ينبغي على الوالدين أن يحرصا غاية الحرص على أن لا يترك شيئا من المحرمات في البيوت. فيمكن الأب يأتي بجهاز محرم من تلفاز ودش مثلا وقنوات فضائية، ثم لا يضبطها مثلا على القنوات التي هي يعني أقرب ما تكون إلى الحلال مثلا، ثم يموت ويترك هذا في بيته. فأولاده لما يرون مثل هذا يكتب هذا في صحيفة سيئاته، وهكذا يموت وعنده شيء من الغش لأولاده. فنسأل الله تعالى العافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. و يعني أيضا تكملة الحديث: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم، هذا الحديث ذكر عندك أنه في سبب قول عائشة لهذا الحديث، يقول عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، ما كرهنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فهكذا كان أميرهم كريما ومعطيا. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا. وذكرت الحديث. فتأمل، هذا الأمير كان قد أرسل لقتال محمد بن أبي بكر يوم الفتنة التي حدثت في زمن معاوية رضي الله عنه. فقيل قتل محمد بن أبي بكر في المعركة، وقيل جيء به أسيرا وقتل. الشاهد أنه مع وجود هذا يعني بينها وبين هذا الأمير، قتل أخاها، ومع ذلك لما ذكر فضل هذا الأمير ورفق برعيته أقرت إحسانه، بل ذكرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء له، أو لعموم يعني الأمراء الذين يرفقون برعيتهم، فذكرت هذا الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. والولاية هنا يدخل فيها الولاية الكبرى، يعني أن يكون حاكما، أو الولاية الصغرى أن يكون يعني مسؤولا يعني في دائرة حكومية، في مؤسسة، في شركة، في بيته. قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ونحن نحمد الله تعالى على ما من به علينا من ولاة أمورنا. والله الإخوة نعيش في نعمة عظيمة في هذه البلاد، رزقنا الله تعالى بولاة أمر فيهم من الخير والطيب والكرم والتواضع ما يشهد به الناس في هذه البلاد وفي غيرها، يشهد به القريب والبعيد. وهذا من رحمة الله تعالى ونعمة علينا، لما نرى هذا التلاحم بين الراعي والرعية، هذه المحبة بين الراعي والرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. نرى هذا في بلادنا، فنسأل الله تعالى أن يرفق بهم، نسأل الله تعالى أن يرفق بهم كما رفقوا برعيتهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فنسأل الله تعالى أن يرفق بحكامنا وأن يسددهم وأن يوفقهم لكل خير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. إذا قاتل أحدكم، يعني هذا يدخل في الحدود الشرعية والتعزيرات والتأديب، قال: فليجتنب الوجه، وجه الإنسان أو وجه الحيوان، إذا ضرب حيوانا مثلا. وذكروا أن الوجه هو مجمع الحواس، فيه أهم الحواس في الإنسان، فإذا ضرب الوجه يمكن أن تصاب حاسة من هذه الحواس، فيكون في هذا ضرر عظيم على الإنسان أو الحيوان. وكذلك هو يعني مجمع المحاسن، فيعني أثر الضرب يظهر فيه على الإنسان ويشينه. قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. هذه وصية عظيمة الإخوة، وتأمل كيف اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية لما ردد عليه قال: لا تغضب، كما ذكر عندك يعني ابن رجب رحمه الله، ذكر أن الغضب جماع الشر. تأمل كيف قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. الغضب جماع الشر، وهو الآمر الناهي، حتى جعله الله تعالى هو الفاعل هنا. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وتأمل لما جاء وغضب لله، لكن انظر إلى الغضب كيف جعله يلقي الألواح التي كتب فيها التوراة، كتبت فيها التوراة. فالغضب الإخوة جماع الشر. يقول جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. قيل ابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق، فقال: ترك الغضب. والإخوة يعني كم من إنسان هدم بيته وطلق زوجته بسبب الغضب، كم من إنسان عق والديه بسبب لحظة غضب، كم من إنسان حصلت بينه وبين أهله أو أصدقائه قطيعة وهجران بسبب الغضب. فالغضب الإخوة يفسد على الإنسان حياته، لأنه يذهب عقل الإنسان كأنه مجنون، فيتصرف بأمور لا تحمد عقباها. فعلى العبد الإخوة أن يمسك نفسه عند الغضب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وقال علماء يعني معنى الحديث لا تغضب، يعني ذكر عندك معنيين، يعني أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، لأنه إذا تخلق بالأخلاق الحسنة، هذه الأخلاق الحسنة من اعتاد عليها وأصبحت له عادة يعود نفسه على الصبر، على الحلم، على كظم الغيظ، على الإحسان، على العفو. فإذا تخلق بالأخلاق الحسنة فجاءه داعي الغضب لن يغضب، لأن هذا العبد قد تخلق بالأخلاق الحسنة وتطبع عليها وتوطنت نفسه عليها، وهذا علاج مهم. لا بد من جهاد النفس على الأخلاق الحسنة وأن تكون هي الصفة الغالبة في حياتك. ولهذا الله تعالى يقول في قوله ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، وهنا يأتي الغضب، أن الإنسان إذا أسيء إليه يغضب ويريد أن ينتصر لنفسه. قال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لابد أن يصبر نفسه، فكيف يصبر نفسه في هذه اللحظة؟ لابد أن يكون في حياته كلها يعني يتخلق بالأخلاق الحسنة، يعود نفسه ويمرن نفسه على التطبع بالأخلاق الحسنة. ثم كذلك المعنى الثاني أنه لا يعمل بمقتضى الغضب. الغضب طبيعة في الإنسان، لابد أن يغضب، لكن يمسك نفسه كما قال الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يسامحون ويعفون. والمسلم الإخوة يعني كما ذكر عندك في الأسباب التي يستعين بها المسلم على دفع الغضب، أولا الاستعاذة كما في الصحيحين لما استتب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعرف كلمة لو قالها يعني لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى لما ذكر بهذا قيل أترى بجنون، يعني من شدة الغضب ما يقبل كلمة من أحد. لما نصح بهذا الحديث قال أتراني مجنونا حتى أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف كيف وصل به الغضب. وكذلك المسلم عليه أن يدعو الله تعالى، وكما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وهذا عزيز الإخوة، يعني هذا قليل من يفعله، أن يقول كلمة الحق في حال رضاه وفي حال غضب. إن في حال الرضا قد يعني يتساهل ويسترسل يعني في حال رضاه وفرحه فيزيد عن الحد الشرعي، وفي حال غضبه أيضا بسبب الغضب يعني يظلم. لكن كلمة الحق في الرضا والغضب. والإخوة يعني أيضا ما ننسى دائما علاج أمراض القلوب بالقرب من الله دائما، هذه اجعلها قاعدة في حياتك. تريد الإخلاص، تريد البعد عن الرياء، العجب، الكبر، أي عمل من أعمال القلوب منها الغضب تريد أن تبتعد عنه، لا بد أن تكون قريبا من الله. هذه العبادة لها شأن عظيم. فإذا كان المسلم مطمئن القلب في صلاته، خاشعا في صلاته، يحافظ على الخشوع في الصلوات الخامس، في الرواتب، في قيام الليل، كان كثير الذكر لله، الله تعالى ينزل عليه سكينة عند الشدة ومنها الغضب، لأن هذه من الشدائد التي تمر بالإنسان، من الفتن التي تمر بالإنسان. وما يثبت الله إلا من كان في حال رضاه ورخائه كان مع الله. إذا كنت مع الله في حال الرخاء يتعرف عليك في حال الشدة كما في الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والغضب يدخل في حال الشدة. فإذا كنت يعني على خشوع وعلى سكينة مع الله في صلاتك في مناجاتك لله، سبحان الله تجد سكينة وطمأنينة في حال الغضب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهكذا سائر أمراض النفس. وذكر عندك أيضا بعض الأدوية جاءت فيها أحاديث يعني فيها ضعف، قال مثل حديث الترمذي عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الغضب جمرة، قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء فليلصق بالأرض، أو فليلصق بالأرض. وهذا حديث فيه ضعف، لكن يعني يستأنس به، لأن يعني الإنسان إذا قام و يعني كان قائما ممكن يتحرك ويبطش ويفعل ما لا تحمد عقباه، لكن إذا لصق بالأرض هذا يمنعه من آثار الغضب، فهذا علاج جيد أن الإنسان إذا غضب يجلس ما يقوم. وكذلك الوضوء ذكر فيه حديث يعني أيضا فيه يعني شيء من الضعف، قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأيضا ذكر حديث أيضا فيه ضعف عن قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. تلاحظ هذه الأحاديث أن المسلم يحاول أن لا يعمل بمقتضى الغضب، يسكت، يلصق بالأرض، ويعني يكظم غيظه بقدر المستطاع. قال: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا ما ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. وهذا الإخوة في الحقيقة من كمال التوحيد، كمال التوحيد، يعني حتى في هذه الحال التي يطير فيها العقل، يذهب فيها العقل، ما ينتصر لنفسه قط، ما يغضب لنفسه قط. ولذلك تجد الذي يغضب في الحقيقة ما عنده كمال توحيد لله، وما عنده كمال إخلاص لله، لأن في حال الغضب ماذا سيفعل؟ هو يريد أن ينتصر لنفسه، هذا هو، فما عمل هذا العمل وما تصرف هذا التصرف لأجل الله أبدا، ما يتصرف لله، وإنما لحظ نفسه، انتقاما لنفسه، فلان قال لي كذا، كيف ما رد عليه، فلان كذا، فلان فعلت كذا، فينتقم لنفسه. لكن إذا مسك نفسه عند الغضب هذا يزيده توحيدا وإخلاصا لله. تأمل، يعني ما أجمل أن نربط هذه الأخلاق بالتوحيد دائما، لأن التوحيد هو سر الأخلاق الحسنة وأصلها. قال: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خرجه البخاري. هذا في التحذير من اللعب بالمال وتضيع المال. يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يتصرفون في المال بالباطل. وتأمل كيف قال: في مال الله، هذا المال مال الله ليس بمالك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف على المال فقط. قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا المال نعمة، كم من أناس لا يجدون لقمة عيش، كم من أناس لا يجدون مأوى يسترهم، كم من أناس لا يجدون علاجا بسبب الفقر، بسبب قلة ذات اليد، وهذا يلعب بالمال يمينا ويسارا، يبذر، يتخوضون في مال الله بغير حق. قال: فلهم النار يوم القيامة. كم من يعني بلاد إسلامية فقيرة لو بذلت فيها أموال في الدعوة إلى الله لأسلم آلاف مؤلفة من الناس. وتجد بعض الناس يتصرفون في المال في شهواتهم وفي المحرمات، وصلى الله تعالى السلام والعافية. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث طويل الجليل، أخرجه مسلم، كما قال الإمام أحمد قال: هو أشرف حديث لأهل الشام. وفيه تحريم الظلم، وجعلته بينكم محرما، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا من كمال عدل الله، وفيه قبح الظلم، من شناعته أن الله حرمه على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا، وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يعني ما أعظم الإخوة أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وما ظلم أحدا من الناس، لا في عرض، لا في مال، لا بكلمة، لا بمعاملة. أما الذي بينك وبين الله فالله تعالى غفور رحيم، حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. نسأل الله تعالى أن يقينا من الظلم، يحذر المسلم ظلم مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع فيحذر منها. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخاصة إخوة أيضا، يعني الإنسان إخوة يعني ينبغي أن يكون منصفا دائما، وخاصة يعني الظلم الإخوة يفقد البركة، لأن الله تعالى يغضب على الذي يظلم. وذلك طالب العلم إخوة عليه أن يبتعد من الظلم، لأن الإخوة طالب العلم إذا ما كان منصفا، ما تعامل بالعدل مع طلاب العلم، مع المشايخ، فتذهب عنه بركة العلم. إذا سلط لسانه على فلان وفلان بدون برهان، بأدنى يعني كلام يسمعه ويخوض في أعراض طلاب العلم بلا بينة، فيظلم وهو لا يشعر، ويزين له الشيطان أنه يدافع عن السنة ويستمر في ظلمه وبغيه، فيفقد بركة العلم في الحقيقة. كيف يكون طالب علم ويريد الخير ويريد القرب من الله وهو ظالم؟ فعلى المسلم يتقي الله تعالى، خاصة في هذا الباب، أن هذا الإخوة يعني هو الذي يفسد الصف بين أهل السنة، التظالم فيما بينهم. فهذا الإخوة من يعني أكبر الأمراض التي حلت بين طلاب العلم، مرضان: عدم العدل والتقصير. عدم العدل وهذا الذي يولد المشاكل بين طلاب العلم، ثم في المقابل التقصير في طلب العلم والركون إلى الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم كانت عند أخيه مطلبة فليتحلل منها قبل أن يكون.
نعم،
يعني الشخص إذا ظلم حد أو حد يذهب ويتحلل منها.
نعم، هو لعل يأتي معنا وذكر هذه المسألة بتفصيل عندك في آخر الباب، لأن في حديث في هذا وحديث ضعيف، لكن هو عند جمهور العلماء هذا القول هو الأقرب، أنه إذا ظلم أحدا فلا بد أن يتحلل، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال فليتحلل منه، فلا بد يعني أن يذهب يعني عنده ويخبره. لكن يقول العلماء إذا كان يغلب على ظنك أنه يعني لن يعذرك وأن يعني العداوة ستزيد بسبب هذا إذا أخبرته، فيكتفى هنا بأن تستغفر له وأن تثني عليه وأن يعني تبدل الأمر الذي أسأت له فيه. الله أعلم. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. هذه الغيبة الإخوة أصبحت للأسف كما يقال فاكهة المجالس. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يحفظ ألسنتنا من الغيبة. والله تعالى شنع غاية التشنيع في شأن الغيبة، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي سمت غيبة، يعني قال العلماء ذكر العيب بظهر الغيب، لأنها مأخوذة من الستر، قالوا هي ذكر العيب بظهر الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك، طبعا أخاك، قالوا هل هذا له مفهوم أو لا؟ قال لأن قد يكون ذكر الأخوة هنا من باب بيان السبب الباعث على ترك الغيبة، ذلك قال أخاك. ولذلك تكلموا في غيبة الكافر، هل يدخل في الغيبة أو لا يدخل؟ فذكر عندك يعني الغزالي ذكر هذا الكلام يعني في المسلم بالنسبة لغيبته ثلاثة مفاسد أو ثلاث مفاسد: إيذاؤه، وقال تنقص ما خلق الله أو تنقيص ما خلق الله، والثاني تنقيص ما خلق الله، والثالث تضيع الوقت بما لا يعني. ثم ذكر بالنسبة للذم لا يجوز أن تغتابه لأن الشرع عصم دمه وعرضه وماله، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والغيبة ليست من العدل، فبالنسبة للذم لا يجوز أن تغتابه، لكن الكافر الحربي ذكر عندك يعني أنه بالنسبة للثاني والثالث يعني تنقيص ما خلقه الله وتضيع الوقت، أن هذا يوجد أيضا في الكافر، لكن الأول هو لا حرمة له إذا أوذي بالكلام إذا كان حربيا. فلذلك الإخوة المسلم دائما يعني يتكلم إذا كان في كلامه مصلحة، حتى إذا أراد أن يذكر كافرا، فإذا ذكر كافرا يعني ذكرا يتعلق بخلقته أو بلونه أو بشكله، فهذا في الحقيقة فيه تنقيص لما خلق الله، فلا يليق، ما يجوز أن يذكر بمثل هذا. ثم أيضا إذا تكلم على كافر حربي يعني من باب هكذا بدون فائدة ولا مصلحة، فهذا فيه تضيع الوقت بما لا يعني. أما إذا كان في الكلام مصلحة أو فيه يعني غضب على أعداء الله لا بأس بهذا، والله أعلم. وكذلك يعني ذكرك أخاك بما يكره، طبعا يتفرع عن هذا الكلام في المبتدعة، كما نقل عندك عن الإمام أحمد قيل لأحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فلا شك أن التحذير من أهل البدع قربة عظيمة ودفاع عن الدين، لكن الإخوة يأتي الشيطان لطلاب العلم من هذا الباب وكأنه أصبح شيخ الإسلام وكأنه أصبح من أئمة المسلمين، وكلامه يزين له الشيطان أن كلامه مثل كلام أهل العلم الكبار، فلا بد أن يتكلم في كل أحد، ولا بد أن يكون له موقف من كل أحد، ويزين له هذا، ربما ترك طلب العلم وترك الصلاة وترك قيام الليل وعكف على سماع كلام فلان في فلان وفلان في فلان. ومن قال مثل هذا؟ الإمام أحمد تكلم عن من؟ تكلم عن يعني من الأئمة، هل ينشغل بالتعليم أو بالعبادة أو ينشغل بهذا؟ طبعا إذا كان إماما وكان عالما يجمع بين هذا وهذا، لكن المقصود من كلام الإمام أحمد أنه ما يترك هذا الباب. أما طالب علم ما يحفظ القرآن يأتي يتكلم ويجعل هذا ديدنه وشغله الشاغل، هذا من الخذلان، هذا خذله الله، ما يريد به الخير إذا كان بهذه الطريقة، هذه علامة سوء، عليه أن يراجع نفسه إذا أراد أن يستفيد من العلم الذي يطلبه، عليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله تعالى من هذا، ويقبل على ما يصلح نفسه ويزكي نفسه ويدع الكلام لأهل العلم. يعني أنت إذا ما تكلمت سيضيع الدين؟ سبحان الله، أي غرور يصل إليه هؤلاء، والله المستعان. فالأمر الإخوة خطير جدا، ونحن والله نخاف على إخواننا الذين يقعون في مثل هذا، ونسأل الله تعالى أن يهديهم ويهدينا أجمعين. لكن هذا باب خطير، كم هلك فيه من الإخوة، كم من الإخوة ما شاء الله عندهم من الذكاء والفطنة والحفظ والحرص، لكن ضاعوا بسبب هذه المسائل. طالب العلم إخوة عليه أن يعرف قدر نفسه، خاصة في بداية الأمر، عليه أن يعني يقبل على ما يزكي نفسه، على العلم الذي يزكي نفسك من القرآن والسنة. ثم إذا احتيج إلى هذا، نعم ما نقول أنت ما تغلق الباب مطلقا، لكن إذا احتيج إلى هذا تنقل لهم كلام أهل العلم الكبار وخلاص، ما تشغل نفسك. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا أجمعين. وهنا قال ذكرك أخاك بما يكره، تأمل كيف التعريف الإخوة عام، ذكرك أخاك بما يكره، حتى قال العلماء أي شيء يتعلق بفلان، بنسبه، بشكله، بخلقه، بسيارته، بثوبه، ببيته، بأي شيء يتعلق بفلان، إذا كان فلان يكره هذا الشيء فلا يجوز أن يذكر به في غيبته، وإلا يكون غيبة. قلت ترى فلان عاق لوالديه، ترى هذه غيبة، فلان كسلان، فلان يتكاسل عن الصلاة، هذه غيبة، حتى لو كان حقا، إذا كان هذا الكلام طبعا بدون مصلحة، فما دام فقط تتكلم عليه بهذا هذا ما يجوز، هذه غيبة. والغيبة الإخوة أمرها خطير، لأن في الغالب إنما تدل على كبر في القلب أو غرور أو مرض، وينبغي العبد أيضا أن يحذر من أسبابها من الحسد، وكثيرا ما تقع بسبب مجاملة الرفقاء، يجلس مع أناس في مجلس فيتكلمون عن فلان وفلان، يقول إذا أنكرت عليهم سيستثقلونني، فيسكت ويجامل فيقع معهم، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما جاء عن بعض السلف. وأيضا أحيانا تكون بسبب المزح واللعب والهزل، فيتكلم في الناس ويقول أنا ما أقصد أن أغتاب وكذا، وهذه غيبة أيضا، فهذا لا يبرر المحرم. فينبغي علينا أن نتقي الله تعالى، وأن نعرف أن الله تعالى يسمعنا، أن الله يسمعنا في كل حال في كل مكان. من استشعر دائما، استحضر أن الله يسمعه دائما، وأن الله معه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كيف سيتكلم على الناس؟ لكن هذا يأتي من ضعف الإيمان، كما قال بعض السلف لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق، لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق جل جلاله.
شيخ تحلل من الغيبة هل يذهب أيضا الشخص؟
ونفس الكلام نعم، وسيأتي الكلام عن الغيبة في آخره، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. الحديث ضعيف، لكن والصحيح كما هو قول جمهور العلماء الأصل أن تتحلل منه، أن تذهب إليه تقول يا فلان سامحني أنا تكلمت فيك، ما تذكر له التفاصيل، كلام مجمل، فإذا سامحك هذا طيب، إذا ما سامحك فعلت الذي عليك، تستغفر له وتتوب أنت إلى الله وتثني عليه. ويذكر العلماء إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أن فلانا سيغضب عليه وما يسامحه، يكتفي بالدعاء له وأن يثني عليه خيرا، يعني كما اغتابه في المجالس التي فيها يعني تكلم عليه في بعض المجالس، يذهب ويصلح يعني ما أفسده، والله أعلم. نعم،
دعك نعم. هالكلام يقول إن جاء هذا الرجل سأخبره باللي قلته،
لا هذا ما يبقى
أنا قلت له من قبل
إيه؟
أن يكون جوابك إن جاء سأخبره، أو يقول أنا قد قلت هالكلام له في مرة.
لا لا، الإنسان ما يفعل حرام بعدين يقول أنا بعدين بتحلل منه سأخبره، هذا ما يجوز. لكن إذا كان يعلم مسبقا أن فلان راض بهذا مثلا، يعني يقول أنا ترى فلان حصل بيننا موقف كذا وأنت كنت مخطئ وموقف مضحك وكذا، لكن ممكن أنا أذكر هذا في بعض المجالس، قال ما ما عليه ما يضرني شيء. فأنت ذكرت هذا ما في شيء إذا كان هو يعرف يعني تعرف منه أنه يرضى بهذا.
وفي مواضع تجوز فيها.
نعم. كما تعرفون البيت القدح ليس بغيبة في ستة. ذكر من المتظلم الذي يأتي عند القاضي ويقول فلان ظلمني فلان فعل كذا وكذا مثلا، أو يعني الذي يجاهر بالفسق، هذا هو يعني أعلن يعني أعلن معصيته وأعلن ما فيه من شر، فإذا ذكر بهذا ما يكون فيه غيبة. وكذلك يعني التحذير من أهل البدع كما ذكرنا هذا ليس بغيبة، الكلام عن أخطاء الرواة فلان أخطأ فلان كذا، إذا كان باب التعريف الأعمش حميد الطويل، يعني هذه ألقاب لأئمة للحديث لكن ما يعني يكرهونها. نعم الله أعلم. قال وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها لكن إما أن ينفع غيره أو يضر البائع الذي يبيع السلعة بيع مزايدة. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أنت تشتري من فلان مثلا سلعة بمثلا تشتري الكتاب ب30 يأتي عندك وقلت ترى عندي هذا الكتاب نفسه أبيع عليك ب25 فأكون بعت على بيع أخي. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الإخوة كلها تقطع روابط الأخوة وتسبب البغضاء بين المسلمين. والشرع يعني مقاصد الشريعة الإخوة اجتماع الكلمة، مقصد عظيم في الشريعة اجتماع صف المسلمين. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله يعني يترك نصرته ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرار. يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا؟ لأن كل الأمور هذه ترجع إلى ماذا؟ التقوى. الذي في قلبه تقوى ما يحسد ولا يعني يغش المسلم ولا يبغضه ولا يبيع عليه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا الإخوة أمر شديد جدا. ما معنى بحسب امرئ من الشر؟ يعني يكفيه شرا، كأنه قد امتلأ من الشر. إذا ماذا فعل؟ إذا حقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كم يتساهل الناس في هذا؟ لأن الاحتقار احتقار المسلم ما يخرج هذا الاحتقار إلا من قلب فيه كبر، ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا في الغالب الذي يحتقر غيره ينادي بأسماء الحيوانات أو يسخر بسخرية يعني قبيحة أو كذا يحتقره. فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، خرجه مسلم. قال وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. خرج الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وذكر عندك أن هذا الحديث قال فيه أبو نعيم غريب من حديث مسعر تفرد به عنه أبو أسامة. أبو أسامة ثقة ثبت، لكن كأنهم استغربوا يعني تفرده عن مسعر بهذا. الترمذي قال حسن غريب. ويشهد له حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم جنبني منكرات الأخلاق. منكرات الأخلاق قالوا هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الأصل الأخلاق المنكرة لكن باب المبالغة منكرات الأخلاق. وكذلك منكرات الأعمال مثل المعاصي والأهواء، يعني الأهواء المنكرة والأدواء الأمراض اللي يعني المنكرة، فهذا دعاء جامع وعظيم. إذا سلم المسلم من منكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال، لا معاصي ولا أخلاق سيئة ولا هوى ولا يعني داء، فماذا يريد؟ عاش في عافية وسعادة. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف، فيه ليث بن أبي سليم هو ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، ومثل هذا الكلام يعني لعله من كلام السلف، أو وهذا يعني كله من باب المحافظة على الأخوة. قال: لا تماري أخاك. المراء هو الجدال، لكن يقولون الجدال مع طعنك في كلامه لإظهار خلله، ويقولون مراء يعني الإطالة في الجدال. قال ابن حبان في روضة العقلاء، وهذا كتاب يعني من كتب الأدب ينبغي أن يقرأ، يقرأ طالب العلم روضة العقلاء لابن حبان، كتاب جميل: المراء قليل نفعه كثير شره، ومنه يكون السباب وإراقة الدم. قال: وما مارى أحد أحدا إلا وقد غير المراء قلبيهما. انظر، ما مارى أحد أحدا إلا وقد غير المراء قلبيهما، يعني هذا في الغالب الإخوة، يعني المراء يعني أن يطول الجدال. لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فأنت تعرف خصمك، إذا أتيت بالأدلة الواضحة وما قبل خلاص تسكت، حتى لو في الظاهر أنه خلاص أظهر أنه هو قد انتصر عليك، أنت ما تريد انتصر، أنت انتصر لنفسك. جزاك الله خير، بارك الله فيك، انتهى الكلام بيننا وكل على خير، مثلا إذا كان يعني الأمر ما يسوغ فيه الخلاف مثلا. فأما الإطالة في الكلام إلا أنك أنت في النهاية تكون كلمتك هي الغالبة، لا، هذا يدل على شيء في القلب من عدم الإخلاص لله جل وعلا. قال: إلا وقد غير المراء قلبيهما. ذلك انظر إلى إخلاص السلف. الشافعي رحمه الله يقول: ما جادلت أحدا إلا وأردت الله وأردت من الله أن يظهر الحق على لسانه، وما نظرت أحدا إلا أردت أو دعوت الله أن يظهر الحق على لسانه، ما يريد انتصار لنفسه أبدا. لما اختلف الشافعي مع يونس الصدفي في مسألة وافترق، فلما رآه ذهب إليه وسلم عليه وقال: يعني ألا يصلح أن نكون إخوة ولو اختلفنا في مسألة، خاصة الخلاف الذي يسوغ. الحمد لله إذا كانت العقيدة واحدة والمنهج واحد، واختلاف في أمور يعني مما يسوغ الخلاف فيها، فهذا لا ينبغي أن يفسد الأخوة. وكذلك قال: لا تمازحه. المقصود هنا لا تمازحه، يعني المزاح يبتعد يعني فيه المسلم أو يحذر فيه من أمرين: الإكثار من المزاح، لأن الإكثار منه يقسي القلب ويفقد هيبة المسلم، ويبتعد عن الكذب فيه. قال عمر كما ذكر عندك قال: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. نعم، لكن القليل منه طيب، القليل من المزاح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا مطلوب أن يكون قليلا، باب المؤانسة وإذهاب السآمة مع الأهل مع الأولاد، فهذا مطلوب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. ذكر قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى، وصدقة ضعيف. البخل يعني من ضعف الإيمان وضعف الثقة بالله، من الطمع في الدنيا، وسوء الخلق، ويعني والبخل في الحقيقة يجر إلى سوء الخلق، يعني كما في الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكما ذكرنا هذا ماضيا يعني أن حسن الخلق تجده عبارة عن عطاء، بل كل أعمال الخير والبر والأخلاق الحسنة كلها ترجع إلى العطاء والبذل، تعطي ابتسامة، تعطي مالا، تساعد أخاك، تمشي في حاجته، كل عطاء عطاء، تقوم الليل تطلب علم، كل عطاء، تتعب نفسك تمشي تتحرك. أما البخيل يبخل بابتسامة، يبخل بمال، يبخل بمساعدة، يبخل بوقته، يبخل بتعبه لله، فيعني يبخل في هذا، فيعني يحرم من الخير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان، قال المستبان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أخرجه مسلم. المستبان ما قالا فعل البادئ، المستبان يخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال ما قال فعل البادئ، يعني إذا حصل سبين شخصين فالإثم يكون على البادئ، ما قال يعني الكلام الذي بينهما فإثمه على البادئ، يعني فلان قال أخزاك الله فرد عليه الثاني أخزاك الله، الإثم على البادئ، الثاني ما عليه شيء، الثاني ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه اختص بالحق، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهو ما اعتدى، قال ما قال فعل البادئ، وإن البادئ هو الذي كان سببا في هذا وهو الذي اعتدى على صاحبه، فأما المجيب مظلوم وفعل العدل، لكن الأفضل كما قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. دائما عود لسانك أن تقول كلمة الخير، قل هداك الله، جزاك الله خيرا، سامحك الله، تحصل على أجر بدل أن يعني تضيع يعني هذه الثواني. لا، إذا كان البادي مظلوم إذن الظالم هو بدأه وليس هو البادي. يعني هو العبرة بالبادي حقيقة، ف يعني ليس هذا في نفس، مثل ما يشترط يكون في نفس المجلس، قد يكون هو بدأ وتكلم عليه كلام ثم لما رأى فلان قال له ترى كذا وأنت كذا وأنت كذا، فهذا يعني ليس بادئا هنا. عرفت؟ قال ما لم يعتدي المظلوم، إذا زاد في كلامه على البادئ فهنا يكون الإثم أيضا يعني عليه مع البادئ، لكن الإثم هنا يعني يتضاعف أو يكثر على المظلوم، إثم الزيادة يعني. وفي الغالب النفوس ما تقف عند الحد الشرعي، في الغالب الإخوة يعني يقول لك كلمة يرد عليه بعشر كلمات، من الذي يقف عند الحد؟ قليل. لذلك ابتداء المسلم يعود نفسه على أن يسكت وعلى أن يتكلم بالكلام الطيب وما يغضب لنفسه. قال وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر عندك أن أبو صرمة كان شاعرا محسنا، قيل اسمه قيس بن مالك، قيل لبابة بن قيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، خرج أبو داود والترمذي وحسنه. ذكر عندك الترمذي قال حسن غريب، فيه لؤلؤة الراوية عن أبي صرمة، ضعفها ابن القطان، هي مجهولة، يعني جهالة في النساء وفي طبقة التابعين أمرها يعني سهل، والحديث يعني معناه واضح وصحيح، تشهد له عمومات الشريعة، الجزاء من جنس العمل، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من ضار مسلما ضاره الله، ذكر عندك يعني هذا يشمل أن يضار المسلم في نفسه، في أهله، في ماله، في عرضه. ومن شاق مسلما شق الله عليه، يعني جعله في مشقة، فالله تعالى يشق عليه. هكذا الله تعالى يعامل، يعني يعاملك بمثل ما تعامل به عباده. هذه قاعدة عظيمة في الحياة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. خرجه الترمذي وصححه. وسيذكره المؤلف يعني أول الحديث: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. وهذا الحديث ذكر عندك أن سيذكر أنه فيه يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، يعلى هذا فيه جهالة، لكن تابعه عطاء الكنخراني كذا ثقة. المهم فالحديث يعني ثابت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. الفاحش الذي يتكلم بالكلام القبيح، يعني يتجاوز حده حتى يفحش والعياذ بالله. قال: البذي، قال عندك هذه تتعلق بالوصف، يعني قبح الكلام وبذاءة اللسان، يعني من كذب من شتم من. قال بعض السلف: قال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. يعني الذي سبحان الله يحفظ لسانه تجد كذلك أعماله يعني صالحة. تجد إنسان ما يحفظ لسانه تجد السوء كذلك في أخلاقه وأعماله. إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. الإخوة، هذه أمور جدا يعني خطيرة ومهمة عظيمة جدا. إن الله لا يبغض، يبغضه يعني كيف إذن؟ يعني خاصة إذا كان يعني قد استقام أو طلب علم، ما يمكن أن يكون عنده مثل هذه الخصال الإخوة. يعني هو يريد الآن بهذا العلم أن يفوز بمحبة الله والقرب من الله ويكون من السابقين، وأن ثم يقع في مثل هذا الفحش والبذاء في الكلام. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.